أهلا وسهلا فيكم في بودكاست The Sound of Macroeconomics. موضوع حلقتنا لليوم: ما هو علم الاقتصاد؟ أهدافنا في هذه الحلقة نتعرف على علم الاقتصاد وما هي أهمية دراسة هذا العلم وإلى ماذا يقسم علم الاقتصاد. حتى نفهم علم الاقتصاد بشكل مبسط لابد أنه نبدأ بتساؤلات من حياتنا اليومية ونحاول نجاوب على هذه التساؤلات بعد ما نتعرف على علم الاقتصاد حتى ندرك أهمية هذا العلم في حياتنا. من هذه التساؤلات: لماذا لا يوجد فرص عمل كافية لجميع الباحثين عن عمل؟ كيف يتحدد سعر سلعة معينة ولماذا يتغير هذا السعر مع الوقت؟ ما هو السبب الذي يجعل الأردن تصنف من الدول المتوسطة الدخل؟ معظم هذه التساؤلات لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بعلم الاقتصاد، ولذلك من الضروري أنه يكون لدى أي شخص الإلمام ببعض المفاهيم الاقتصادية، لأنها ممكن تساعدنا في عملية اتخاذ القرارات وتساعدنا في الإجابة على هذه التساؤلات وتساؤلات أخرى كثيرة. إذن هذا بيقودنا لسؤال: ما هو علم الاقتصاد؟ حسب الكتب الأكاديمية، علم الاقتصاد يعرف بأنه The study of how individuals choose to use scarce resources. خلينا نركز في التعريف، رح نلاحظ وجود ثلاث كلمات مفتاحية في هذا التعريف، وهذه الكلمات المفتاحية هي scarce resources, use and choose. هذه المصطلحات لها علاقة مباشرة في حياتنا اليومية. خلينا نبدأ في المصطلح الأول: scarce resources، الموارد التي تتمتع بندرة نسبية. طبعاً كل شخص فينا بيواجه موارد محدودة في حياته، بيقوم باستخدام هذه الموارد وبيختار من بين هذه الاستخدامات. على سبيل المثال، أنا لدي وقت محدد 24 ساعة في اليوم، عندي مقدار معين من الدخل، عندي أرض معينة، فعندي عدة موارد، ولكن هذه الموارد تتمتع بندرة نسبية. إذن أنا حتى أستخدم هذه الموارد وحتى أوازن بين الاستخدام لابد أني أقوم بعملية الاختيار. لاحظوا الآن إحنا في عملية الاختيار وازننا بين الموارد الموجودة بهدف استخدامها، وحاولنا أنه نقرر ما هو الاستخدام الأمثل للموارد. إذن لما أنا بحكي عن علم الاقتصاد، أنا فعلياً بحكي عن علم بمسني في حياتي الشخصية وبمسني في حياتي اليومية، وبالتالي من الضروري أني أنا أكون ملم ببعض المفاهيم الاقتصادية، ومن هون تندرج أسباب دراسة علم الاقتصاد. إذن ما هي أهمية دراسة علم الاقتصاد؟ أهمية دراسة علم الاقتصاد تتلخص في ثلاثة أسباب رئيسية. السبب الأول: to be an informed citizen، حتى أنا أكون مواطن مطلع وملم ببعض الأمور. طبعاً أي شخص فينا من الضروري أنه يكون عنده معرفة ولو بسيطة ببعض المفاهيم الاقتصادية. السبب أنه هذه الأمور لها انعكاسها على قراراتنا الشخصية، ومعظم هذه القرارات ترتبط ارتباط مباشر أو غير مباشر في الأمور الاقتصادية. على سبيل المثال، موضوع العمل، أني أبحث عن وظيفة، هو موضوع مرتبط ارتباط مباشر في الاقتصاد. موضوع الاستهلاك، موضوع الاستثمار، الادخار على مستوى شخصي، جميعها مرتبطة بعلم الاقتصاد. وبالتالي حتى تكون قراراتي على المستوى الشخصي سليمة ويكون فيها نوع من الحكمة، لابد أني أنا أكون مطلع وملم ببعض المفاهيم الاقتصادية. بالنسبة للسبب الثاني اللي بيأكد ضرورة دراسة علم الاقتصاد وأهمية الاطلاع على هذا العلم: to understand society، حتى نفهم المجتمع. طبعاً هذا سبب آخر لدراسة علم الاقتصاد، لأنه إحنا في النهاية كأفراد ما بنعيش بشكل منفرد، نحن نعيش ضمن مجتمعات وضمن بيئة معينة، وبالتالي إلمامنا بالمعطيات الموجودة في هذه المجتمعات وما يحدث من خلالها سواء على المستوى الاقتصادي وغير الاقتصادي بالضرورة رح ينعكس على حياتنا كأفراد وكأشخاص نتأثر بالمجتمع اللي بيحيط فينا. فأنا من الضروري أني أعرف إيش بيصير على مستوى البلد، السياسات المتخذة سواء السياسات الضريبية، سياسات الإنفاق، تشجيع الاستثمار إلى آخره، لابد أني أكون مطلع عليها حتى أفهم إيش بيصير حوالي، وحتى برضو ينعكس هذا بالفائدة عليك كشخص بيعيش في ضمن أسرة وبيعيش ضمن مجتمع. أما بالنسبة للسبب الأخير اللي بيركز على أهمية دراسة علم الاقتصاد هو to learn the way of thinking، لتعلم طريقة التفكير. يمكن أنا بالنسبة إلي هذا من أهم الأسباب لدراسة علم الاقتصاد، إنه نتعلم النهج الاقتصادي في التفكير وطريقة التفكير بطريقة اقتصادية. طبعاً هذه الطريقة في التفكير بتركز على مفاهيم أساسية في علم الاقتصاد. هذه المفاهيم هي الـ opportunity cost، تكلفة الفرصة البديلة. المفهوم الثاني الـ marginalism، اللي هو مبدأ الحدية. أما المفهوم الثالث فهو الـ efficient market، السوق الفعال. إيش بنقصد بهذه المفاهيم الثلاثة اللي بيرتكز عليها علم الاقتصاد واللي هي بتساعدنا في عملية التفكير؟ خلينا نبدأ بالمفهوم الأول اللي هو الـ opportunity cost، تكلفة الفرصة البديلة. إيش المقصود بتكلفة الفرصة البديلة؟ تكلفة الفرصة البديلة تعريفها بكل بساطة هي فائدة لبديل ما كان من الممكن أن يحصل عليه الشخص ولكنه تخلى عنه لأنه أمام اختيار بديل آخر. خلينا نوضح مفهوم تكلفة الفرصة البديلة من خلال مثال بسيط. لنفترض إنه في شخص معه 20 دينار وهو أمام خيارين. الخيار الأول إنه ينفق 20 دينار في شراء كتاب في الاقتصاد الكلي. الخيار الثاني ينفق 20 دينار في شراء وجبة غدا. الآن بالنسبة لهذا الشخص هو أمام خيارين، عنده موارد محدودة اللي هم 20 دينار، لا يمكن ينفق 20 دينار على الخيارين لأنه كل خيار بكلف 20 دينار، إذن لابد أن يقوم بعملية الاختيار بين البدائل. إذا قام الشخص بشراء الكتاب، كتاب الاقتصاد الكلي، معنى ذلك أنه تكلفة الفرصة البديلة هي المنفعة التي كان من الممكن أن يحصل عليها من تناول الوجبة. إذن هو ضحى في الفائدة من تناول الوجبة مقابل الفائدة اللي حصل عليها عند شراء كتاب الاقتصاد الكلي. هلا ممكن احنا يكون في عنا سيناريو ثاني، ممكن الشخص يختار يشتري الوجبة بمبلغ 20 دينار. في هذه الحالة تكلفة الفرصة البديلة هي المنفعة اللي كان من الممكن انه يحصل عليها من خلال قراءة كتاب الاقتصاد الكلي، فهو ضحى بهذه المنفعة مقابل الإشباع اللي حصل عليه من خلال الوجبة. إذن لاحظوا هون في عنا تضحية. هذه التضحية في البديل الذي لم يتم اختياره هي تكلفة الفرصة البديلة. طبعاً ليس بالضرورة إنه الشخص يختار شراء الكتاب، وليس بالضرورة إنه يختار شراء الوجبة. إحنا كأشخاص إلنا تفضيلات معينة، فشخص ممكن يختار شراء الكتاب وشخص ممكن يختار شراء الوجبة. طبعا مفهوم تكلفة الفرصة البديلة ومفهوم التضحية اللي تترتب على قراراتنا بتفسر ليه الأشخاص إذا بنحطهم في نفس السيناريو ممكن قراراتهم تكون مختلفة. السبب في اختلاف القرارات بالرغم من إنه السيتويشن نفسه هو إنه تكلفة الفرصة البديلة لشخص X مختلفة عن تكلفة الفرصة البديلة لشخص Y، بيقيم التضحية من منظوره الخاص وليس من منظور مجتمعي أو من منظور بيكون ثابت. وبالتالي إحنا إذا فهمنا علم الاقتصاد والركائز الأساسية لعلم الاقتصاد، إحنا صار في عنا قدرة إنه نفسر لماذا تختلف القرارات من شخص لشخص. طبعاً بحب أشير هون لموضوع مهم جداً لما بنحكي عن تكلفة الفرصة البديلة. لما علم الاقتصاد بيتعامل مع التكلفة ما بينظر للتكلفة على إنها فقط تكلفة مادية. علم الاقتصاد بيقيم تكلفة القرارات وتكلفة البدائل بشكل مادي وغير مادي، يعني إحنا بنطلع على التكلفة المباشرة والتكلفة غير المباشرة. يعني ممكن يكون في عندي تكلفة معنوية لا اختيار بديل معين، وبالتالي التكلفة الإجمالية التي ينظر إليها علم الاقتصاد اللي هي التكلفة الاقتصادية هي تكلفة بمعنى منفعة، بمعنى قيمة، يعني بتشمل المفهوم المادي وغير المادي. إذن إحنا ضروري نركز على هذه المفاهيم حتى يكون في عنا قدرة على تفسير كثير من الأمور اللي بتمر معنا في حياتنا اليومية. خلينا الآن ننتقل للمفهوم الثاني اللي بيرتكز عليه علم الاقتصاد، واللي هو يعتبر من المفاهيم الأساسية اللي بتساعدنا في تعلم طريقة التفكير. هذا المفهوم هو المارجناليزم، مبدأ الحدية. هذا المفهوم لا يقل أهمية عن مفهوم الأوبورتونيتي كوست. مبدأ الحدية يركز على أهمية التكلفة أو الفائدة الإضافية المترتبة على اتخاذ قرار معين أو اختيار بديل معين من بين عدة بدائل. خليني أعطيكم مثال حتى نوضح ما هو المقصود بالمارجناليزم. لنفرض أنه موظف في شركة معينة، مديره نسب فيه بحضور دورة تدريبية في دبي، وتكلفة السفر والإقامة وتكلفة الدورة رح تكون على نفقة الشركة الخاصة. طبعاً هذا الموظف إله صديق في دبي وكان بخطط لزيارته، ولكن بسبب تكلفة السفر والإقامة اتخذ قرار بعدم زيارة صديقه. طبعاً هذا قبل ما مديره ينسب فيه للدورة. الآن مع وجود فرصة التدريب في دبي، وبما أنه الشركة رح تدفع نفقة التدريب، قرر هذا الموظف أنه يزور صديقه في دبي. لاحظوا الآن القرار اختلف. سابقاً اتخذ قرار بعدم زيارة صديقه، الآن بوجود فرصة التدريب قرر يزور صديقه. إيش السبب اللي خلى القرار الآن يتغير؟ إذا بنركز في السبب الأساسي نجد أنه التكلفة، تكلفة زيارة صديقه، كانت هي العامل الفيصل في اتخاذ القرار. في الحالة الأولى لما كان هو بده يمول سفرته على نفقته الخاصة كانت التكلفة الإجمالية عالية، وبالتالي ما بيتحمل هو هذه النفقات، قرر عدم الزيارة. الآن هو رح يزور دبي والتكلفة رح تتحملها الشركة. الآن تكلفة زيارة صديقه هي التكلفة الإضافية أثناء وجوده في فترة التدريب، ورح تكون خلال ممكن وقت الفراغ. إذن سبب تغير القرار هو التكلفة الإضافية وليس التكلفة الكلية. هذا هو باختصار مبدأ المارجناليزم في علم الاقتصاد، إنه كثير من القرارات وكثير من الأمور يتم تقييمها بناء على الأمور الحدية، ماذا يضيف، المنفعة الإضافية، التكلفة الإضافية، العبء الإضافي، وليس التكلفة الكلية أو المنفعة الكلية أو العبء الكلي. إذن ضروري نركز على مبدأ التغير في الاقتصاد، وهذا مبدأ واضح وبيتم استخدامه بكثرة في علم الاقتصاد، وهو التغير ومبدأ الحدية. بالنسبة للمبدأ الاقتصادي الثالث والأخير اللي بيرتكز عليه علم الاقتصاد واللي بيساعدنا في تعلم طريقة التفكير، هو الـ efficient market، مبدأ كفاءة السوق أو السوق الفعال. طبعاً كفاءة السوق مبدأ قائم على أن الأسعار عندما تتحدد في الأسواق فهي تعكس جميع المعلومات المتوفرة في السوق، وبما أننا نفترض أن المعلومات موجودة، إذن نحن نفترض أن هذه الأسعار هي أسعار عادلة، وبالتالي من المتوقع أنه هامش الربح يكون مقبول وضمن نسب منطقية. مبدأ السوق الفعال هو مبدأ نوعاً ما نظري، وللأسف لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع. يعني صعب يكون في عندي أسواق ذات كفاءة 100%، صعب يكون عندي أسعار مقبولة وعادلة وهامش ربح منطقي وضمن نسب مقبولة. السبب أنه لا يمكن أنا أوصل بأي شكل من الأشكال إلى حالة يكون فيها عندي perfect information، معلومات كاملة وشاملة وجميع الأشخاص مطلعين على هذه المعلومات، لأنه uncertainty هو واقع بنعيشه، ولا يمكن أي شخص يكون ملم بجميع الأمور أو يكون عنده perfect insights about the future. إذن هذا المبدأ لا يمكن أنه يتحقق في الأسواق، وصعب أنه يكون في عندي أسعار فعليا عادلة. لذلك مبدأ السوق الفعال بفسر سبب التفاوت الطبقي في المجتمعات، وسبب وجود ناس من ذوي الدخل المتدني وناس من ذوي الدخل المرتفع، سبب أنه في بعض الحالات التكلفة غير معروفة لدى الجميع، لأنه معلومات السوق غير كافية لأنها تعكس هذه التكلفة، وبالتالي أنا ممكن كتاجر أحط هامش ربح مرتفع نوعا ما لأنه سعر التكلفة غير مكشوف. إذن إدراكنا لهذه المفاهيم الثلاث السابقة اللي هي الـ opportunity cost والـ marginalism والـ efficient market ضروري جدا لحتى نقدر نفكر بطريقة اقتصادية ونتعلم طريقة تفكير نوعا ما تكون منهجية. وهذا بيعزز بدوره فكرة ضرورة الإلمام بعلم الاقتصاد وأهمية دراسة هذا العلم، لأنه سواء على المستوى الفردي أو المستوى الاجتماعي أو حتى على مستوى الدولة ككل، أنا بهمني أكون مطلع وملم على الأقل ببعض المفاهيم الأساسية في علم الاقتصاد. طبعاً لأنه علم الاقتصاد مهم على المستوى الفردي والمستوى الجماعي، تم تقسيم علم الاقتصاد إلى فرعين أساسيين كتسهيل لعملية دراسة هذا العلم. الفرع الأول هو الاقتصاد الجزئي مايكرو إيكونومكس، الفرع الثاني الاقتصاد الكلي ماكرو إيكونومكس. طبعاً الاقتصاد الجزئي يعنى بدراسة تصرفات الأفراد والمنشآت وكيفية اتخاذ القرارات ضمن الموارد المتاحة لدينا، إذن هو يهتم بدراسة تصرفات فردية جزئية على المستوى الجزئي، بينما الاقتصاد الكلي يعنى بدراسة الاقتصاد ككل لجميع مكونات المجتمع وكوحدة واحدة، إذن هو معني بالنظرة الشمولية للاقتصاد، وأنه أنا أطلع على البيك بيكتشر وأحلل الأمور من منطلق كلي وليس من منطلق جزئي. ولكن من الضروري يكون في عندي إلمام بمبادئ الاقتصاد الجزئي كمقدمة أو كمتطلب لفهم مبادئ الاقتصاد الكلي. بغض النظر سواء أنا بحكي عن الاقتصاد الجزئي أو عن الاقتصاد الكلي، علم الاقتصاد بفرعيه معني بدراسة الآلية التي يتم من خلالها توظيف الموارد المختلفة لتلبية الاحتياجات المختلفة، ويساعدنا في عملية اتخاذ القرارات الشخصية وغير الشخصية. وبما أنه هذا العلم إله دور كبير في عملية اتخاذ القرارات، وطبعاً إحنا كأشخاص وكمؤسسات وكمجتمعات بهمنا كثير يكون القرار المتخذ هو القرار الصحيح، رح أترككم مع سؤال حلقتنا لليوم. السؤال: ما هو القرار الأمثل؟ What is an optimal decision؟ انتهت حلقتنا لليوم، بانتظاركم في الحلقات القادمة، وسعيدة بالإجابة على جميع استفساراتكم من خلال الموقع المخصص للمقترحات. بنشوفكم على خير.